Rodeo Malaha. Editore da. اهلا بيكو في عيش وملح. ابتدينا اخر مره في اصحاح 14 من سفر صمويل تاني، وحكالنا ان يؤاب عرف ان قلب داود ابتدى يرق لابشالوم، فحب انه يستغل الفرصه دي ويصلح ما بينهم بحيث يكسبهم هما الاتنين لصفه من ناحيه، ومن ناحيه تانية انه لو داود سمح ابشالوم في قتل امنون مش هيقدر بعد كده يكلم يؤاب على قتله لابنير. وفعلا يؤاب بيروح يجيب واحده ست من حته اسمها تقوع، وبيتفق معاها انها تعمل تمثيليه على داود، انها ارمله وعندها ولدين واحد فيهم بيقتل التاني، فتطلب من داود انه يسامح ابنها اللي قتل عشان العشيره بتاعتها هيقتلوه، ولو حصل كده هتخسر هي الولدين ومش هيكون في حد يشيل اسم جوزها اللي مات. وفعلا الست بتعمل الكلام ده بالظبط، ومش بس كده، لا دي بتفضل ورا داود لحد ما بتاخد منه قسم انه محدش هيلمس ابنها. واول ما بيحصل كده بتبتدي تربط القصة دي باللي حصل مع ابشالوم، وبتبتدي تقنعه ان الحي ابقى من الميت، وان ربنا نفسه بيعمل كده معانا ومش بيبقى عايز يهلكنا، انما دايما بيدور لنا على اي مخرج عشان نخلص. طبعا هو زي ما بيتقال كده، حق مراد بيه باطل، بس داود الكلام ده بيجي على هواه بالرغم من اختلاف القصتين من حيث المقارنة، لان ابشالوم ما قتلش امنون في ساعة غضب انما بعد سنتين من حادث الثمار، وكان مع سبق الاصرار والترصد. وكمان ابشالوم مش هو الابن الوحيد اللي فاضل، انما داود كان عنده ولاد تانية كتير ممكن يحكمه بعد امنون، بس زي ما قلنا داود ما كانش شايف غير ابشالوم. بس رغم ان الكلام ده بيجي على الهواء، داود بيحس برضو انه يقابل ليه دخل في الموضوع، فبيسأل الست وبتقول له ايوه يؤاب فعلا هو اللي ورا كل القصة دي، بس عشان يصلح ما بينكو يعني. فداود في الاخر بيوافق على كلام الست اللي هو طبعا كلام يؤاب، وبيقول ليؤاب يروح يرجع ابشالوم، بس على شرط ان هو ما يشوفش داود، زي عمل له تحديد اقامة يعني. وغالبا داود عمل كده عشان يحاول يرضي ضميره شوية من ناحية، ومن ناحية تانية ما يقومش الدنيا عليه انه سمح ابشالوم فقتله لابنه امنون بالبساطه دي. قبل ما نكمل اللي حصل، عايزين نفتكر اننا كنا عاملين مقارنه ما بين داود وابشالوم، وما بين الاب والابن في قصه الابن الضال اللي هي في لوقا 15، وده عشان نفهم الفرق بين الحب الارضي والحب بتاع ربنا. اول حاجه كنا شفناها هي حاله الاب في القصتين. في حاله داود كان عايز يخرج لابشالوم، وده كان هيكون فيه تعدي على حريته في اتخاذ القرار، وهيأثر على رؤيته للي حصل، وان هو يستوعب انه عمل خطية ولازم انه يندم عليها. في حين ان الاب في القصة بيبان لنا انه كان نفسه قوي الابن يرجع، وبيستناه كل يوم، وفضل باصص على الطريق لحد يوم ما رجع، فبالرغم من حبه ليه ما كانش ابدا هيروح له في المكان البعيد اللي هو سافر له، لان الابن راح هناك بكامل ارادته وحب البعد ده على الأقل الفترة، فكان لازم برضو الأب يسيب الابن يرجع بكامل إرادته بعد لما يكره البعد ده ويحب أنه يرجع لأبوه، وده اللي حصل فعلا في القصة. إنما مش ده اللي حصل مع داود وأبشالوم. أبشالوم عمره ما كره الخطية ولا ندم عنها حتى، عشان أبوه يسامحه ويرجعه، وده اللي هيبان لنا أكتر في اللي هيحصل بعد كده. خلونا نكمل ونشوف. هنقرأ من أول عدد 25، بيقول: ولم يكن في كل إسرائيل رجل جميل وممدوح جدا كأبشالوم، من باطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه عيب، وعند حلقه رأسه إذ كان يحلقه في آخر كل سنة لأنه كان يثقل عليه فيحلقه، كان يزن شعر رأسه 200 شاقل بوزن الملك. وولد لأبشالوم 3 بنين وبنت واحدة اسمها ثمار، وكانت امرأة جميلة المنظر. حتى كده بيقولها لنا الكتاب قبل ما يكمل القصة، بس طبعا لسبب، وهي اننا نفهم اكتر شخصية ابشالوم. واضح من الكلام انه كان شكله حلو جدا، مفهوش غلطة، وشعره كمان كان غزير طويل جدا، ويحكي لنا حتى ان هو من كتر اهتمامه بيه انه كان بيحلقه كل سنة من كتر ما هو تقيل عليه، وكمان كان بيوزنه، ودي كانت من عادات الشعوب اللي حواليهم برضو. وفي الاخر بيقول انه جاب 3 ولاد وبنت، سماها ثمار، واضح على اسم أخته، وكانت جميلة برضو. يعني هو كان شكله حلو وعيله كمان كانوا حلوين. المهم إن في كل الكلام اللي اتقال ده ما ذكرش الكتاب أي صفات تانية لأبشالوم، أي مميزات لشخصه أو لقلبه أو لعلاقته بربنا، إنما كلها حاجات في الشكل، حاجات من بره بس. وكان ده مصدر شعبية أبشالوم والحاجة اللي هو اعتمد عليها، الشكل. اهتم قوي بجماله الخارجي وبطول شعره، وما فرقش معاه جماله الداخلي. وعشان كده كان بسهولة الشيطان يستغل الشكل ده لأغراضه، زي ما هنشوف بعد كده. على عكس واحد تاني بقى زي يوسف مثلا، الكتاب كان قال عليه انه حسن الصورة والمنظر، بس ما كانش ده اهتمامه قد ما انه يكون ربنا معاه، فكان ده مصدر نجاحه. وعشان كده ما استغل الشكل الحلو ده انه يزني مع امرأة فوطيفار لما طلبت منه، انما فضل انه يترمي في السجن بس يفضل ربنا معاه. خلونا نكمل قراية من اول عدد 28 لحد اخر الاصحاح، وهنتكلم عن كل حتة لوحدها. يقول: واقام ابشالوم في اورشليم سنتين ولم يرى وجه الملك، فارسل ابشالوم الى يؤاب ليرسله الى الملك، فلم يشأ ان يأتي اليه. ثم ارسل ايضا ثانية فلم يشأ ان يأتي، فقال لعبيده: انظروا، حقلة يؤاب بجانبي وله هناك شعير، اذهبوا واحرقوه بالنار. فأحرق عبيد أبشالوم الحقل بالنار، فقام يؤاب وجاء إلى أبشالوم إلى البيت وقال له: لماذا أحرق عبيدك حقلتي بالنار؟ فقال أبشالوم ليؤاب: ها أنا ذا قد أرسلت إليك قائلا تعال إلى هنا فأرسلك إلى الملك تقول: لماذا جئت من جشور؟ خير لي لو كنت بقيا هناك، فالآن إني أرى وجه الملك، وإن وجد في إثم فليقتلني. فجاء يؤاب إلى الملك وأخبره، ودعا أبشالوم فأتى إلى الملك وسجد على وجهه إلى الأرض قدام الملك، فقبل الملك أبشالوم. بيحكي لنا أنه أبشالوم قعد سنتين من غير ما يشوف الملك اللي هو داود. طبعا أبشالوم متدلع، فكان متوقع أن طالما أبوه رجعه أنه شوية كده، وكان المفروض هيسامحه ويرجعه القصر، في حين أن غالبا داود كان برضو سايب أبشالوم لفترة يمكن يندم على خطيئته وعلى الجريمة اللي عملها ويعلن توبة حقيقية، فيقدر ساعتها يسامحه بقلب جامد. إنما مين ده اللي هيتوب على خطيئته؟ ده واحد شايف نفسه شاب وسيم وبيوزن شعره كل سنة عشان بيتقل عليه، ما شافش أي تأديب في حياته أصلا. فبالتالي لما تساب 3 سنين في جشور وسنتين أهم كمان في أورشليم، هو شاف إن كده كتير قوي عليه، خصوصا إنه ما عملش حاجة. يعني إيه يعني لما يعمل كمين لأخوه البكر ويقتله؟ ما هو كان يستاهل. لو رجعنا بقى لقصة الابن الضال وقارناه بأبشالوم، وباعتبار ان هما الاتنين اتعرضوا لنوع من التأديب، يعني مع الفارق طبعا ان الابن الضال كان وصل انه اشتغل في مزرعة خنازير وبيشتهي يأكل من اكلهم، وكانت خطيته ان اخذ نصيبه من ميراث ابوه وراح صرفه كله، فوصل للحالة دي. في حين أبشالوم قعد 3 سنين عند جده ملك جشور وسنتين متحدد اقامته في اورشليم، وعشان قتل اخوه. بس برضو هنفترض ان هما الاثنين اتعرضوا لتأديب معين، شوفوا بقى حالة الابن الضال ساعتها كانت عاملة ازاي وفكر ازاي. قال: طب طالما انا متهان كده كده، انا روح اتوسل لابويا واقول له اني غلطت وما استاهلش اني اكون ابنك اصلا، انا بس عايزك تشغلني خدام عندك. وهو ما كانش بيقول اي كلام، لا هو كان قصده كل كلمة فعلا، لانه عارف انه اخذ حقه كابن وهو اللي ضيعه، فهو ملوش حاجة عنده، هو بس اشتهى انه يكون مطرح الخدمين اللي عند ابوه، لانه حتى لما اشتغل في مزرعة الخنازير دي ما كانش طايل اكلهم، في حين انه اكيد اللي بيشتغلوا عند ابوه كان حالتهم احسن بكتير. فالابن الضال كان اولا فعلا حاسس بخطيته وتايب عنها، وتاني حاجة انه ما كانش عايز اي حاجة من ابوه غير انه يرضى يشغله عنده. اما ابشالوم بقى فهو زهق من وضعه، فراح طالب يؤاب مرة واتنين عشان يجيله ويقول له يتوسط له عند داود يكمل جميله بقى. بس يؤاب كان غالبا بيتهرب من أبشالوم، فزي ما شفنا زي أبشالوم عرف يجيبه، خلى عبيده يحرقوا الحقل بتاعه. فلما جاله يقول له: ليه عملت كده؟ فراح قال له ضمنا كده: انا يعني قلت لك مرة واتنين انك تيجي، انت لما بتجيش. وراح دخل بقى في الموضوع على طول وقال له: هو انا ايه اللي جابني من جشور؟ كان احسن لي افضل هناك. وقال له: بص انا هقابل الملك، ولو لقى فيا اثم يقتلني. شوفوا الوقاحة بتاعت أبشالوم، وشوفوا الفرق ازاي بان دلوقتي بينه وبين الابن الضال. واحد بيقول يا ابي اخطأت الى السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا، والتاني بيقول ان وجد في اثم فليقتلني. وطبعا يؤاب شاف كل ده قال لك ده متهور ممكن يعمل في اي حاجه. يعني انتوا متخيلين ابشالوم حرق الحقل بتاع يؤاب اللي هو مش اي حد عادي، لا ده رئيس الجيش يعني زي وزير الدفاع كده دلوقتي. فنقدر نقول ان ابشالوم كان اول ارهابي في الكتاب المقدس، وكان الطبيعي ان يؤاب بيرفض طلبه او يعند معاه من اجل كرامته حتى. ولو نفتكر ازاي داود كان خايف من انه يحاسب يؤاب على قتل الابنير، عشان غير ان يؤاب كان رئيس الجيش انما كمان كان مسنود من عيلته اللي هم بنو سروايا. فاللي عمله ابشالوم ده يورينا ازاي كان قلبه ميت، ولا خاف من رد فعل يؤاب ولا عمل حساب الجميلة وانه هو اللي توسط له اصلا عشان يرجع. بس يؤاب برضه كان يستاهل كل اللي حصل له، لان هو من الاول اتوسط لواحد هو عارف انه عمل شر ومش تايب عنه، فهو كان اول واحد لازم يدوق من الشر ده. وفعلا يؤاب بيروح يوصل الرسالة لداود، وداود زي ما تلكك لكلام الست واللي هو بتاع يؤاب يعني عشان يرجع ابشالوم، اتلكك كمان لكلام ابشالوم اللي هو يبان بريء انما هو كله وقاحة وعدم احساس باي توبة، وراح مسامح ابشالوم. وهنلاقي بقى في الاخر مشهد مقارب قوي لمشهد رجوع الابن الضال. ابشالوم بيسجد للارض علامة على اتضاعه وخضوعه للملك، وده كله طبعا كان مزيف. وداود بيقوم بيقبل ابشالوم بيبوسه، يعني علامة على قبوله ومسامحته ليه. وده تقريبا اللي حصل في قصة الابن الضال لما رجع. يقول لنا في لوقا 15 عدد 20، فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. يعني الأب جري عليه ووقع على عنقه وقبله، وده معناه أن الابن الضال برضو كان راكع أو ساجد عشان الأب نزل على عنقه. بس طبعا شتان الفارق في قلب كل واحد، واحد عمل كده عن توبة حقيقية والتاني عمل كده عن مرائية وعن خبث، وده لسه هنشوفه بعد كده. واحد باصص لخطيته ومش همه التأديب، وواحد باصص للتأديب ومش همه خطيته. فرق كبير قوي، وده يورينا ازاي اننا ممكن نتخدع في الناس، وخصوصا في الناس اللي بنحبهم كمان. واحد هيسمع الكلام ده دلوقتي يقولك اه صح، احنا بنتخدع في اللي بنحبهم، فاحنا لازم نصدقش اي حد ونشكك في كل حاجة بيعملوها. اكيد اكيد مش ده اللي احنا عايزين نوصله. بولس في كورنثوس الاولى صح 13 صح المحبه بيقول صراحه في عدد 7 ان المحبه تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. يعني من شروط المحبه اننا نصدق اي حاجه تتقال لنا واي وعود نتوعد بيها ونصبر عليها كمان انها تحصل. فداود ما كانتش مشكلته انه اتخدع في ابشالوم، انما انه اتخدع في المحبه كلها. اصلا داود اعتمد على عواطفه بس، والواحد كل مسته عن بقية اخواته ان هو شكله حلو. وفي كل اللي حصل ده هنلاحظ انه مرجعش ربنا في اي حاجة، ودي المشكلة الحقيقية، انه زي ما لاحظنا ان داود مرجعش ربنا في اي قرار اخده، سواء انه رجع ابشالوم اول مرة او دلوقتي لما سامحه. داود رغم توبته عن خطيته مع بتشبع كان لسه بيتعافى من الخطية، وكان لسه ناسي انه لازم يرجع لربنا في كل حاجة كبيرة او صغيرة. لو كان داود حاطط خبراته مع ربنا قدام عينه ما كانش ابدا هيتخدع في ابشالوم. لو نفتكر زمان في صمويل اول 16 قصة اختيار داود، اصلا صمويل النبي بيروح بيت يسة في بيت لحم وبيشوف مين اللي اختاره ربنا انه يكون ملك، وبيبتدي يسة يوريله ولاده كلهم. وعلى قد ما كانوا بيعجبوا صمويل، انما كان كل ما حد يعجبه ربنا يقول له لا مش ده ولا ده ولا ده. وقال له بقى حاجه حلوه قوي في عدد 7، قال له لا تنظر الى منظره وطول قامته لاني قد رفضته، لانه ليس كما ينظر الانسان، لان الانسان ينظر الى العينين واما الرب فانه ينظر الى القلب. داود نسي ان ربنا اختاره عشان قلبه مش عشان شكله. بس لما جه حب ابشالوم وتمسك بيه بالشكل ده كان عشان شكله. داود نظر للعينين في حين انه كان المفروض ينظر للقلب. ودي الحاجة بقى اللي احنا المفروض نتعلمها، اننا ناخد ربنا معانا في كل حاجة بنعملها، في كل علاقة، في كل موقف. حتى احنا عمرنا ما هنعرف نشوف قلب اللي قدامنا، وعشان كده دي نسيبها على ربنا. احنا كل اللي علينا اننا نحب اللي قدامنا بكل امانة وبكل ايمان وبكل بذل، وربنا بقى علينا هو يرشد ويكمل. نشوفكم بكرة. راديو ملاح.